أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اتضح لدينا أن الاستشهاد والاحتجاج من قبل الإمام عليه السلام بآية الابتلاء في قوله لا ينال عهدي الظالمين القدر المتيقن منها أن عنوان الظالم لم يؤخذ على وجه الطريقية والمعرفية للموضوع الواقعي، بل له دخالة في نفي استحقاق منصب الإمام. هذا المقدار مما لا شك فيه. وحينئذ إن لم تقم قرينة على تعيين أحد النحوين الدخيلين في ترتب الحكم فيكون الكلام مجملا، والمجمل يسقط عن صحة الاستدلال. بل يمكن القول بوجود قرينة تعين النحو الذي لا ينسجم مع الاستدلال، وذلك لأنه بعد استثناء النحو الأول أن يكون على وجه المعرفية يبقى نحوان، أحدهما أن يكون دخيلا على نحو الحدوث دون البقاء، وثانيهما أن يكون دخيلا حدوثا وبقاء. والاستدلال لإثبات الوضع للأعم ينسجم مع النحو الثاني من هذين النحوين، وذلك لأن المدعى أن عنوان الظالم الذي هو من المشتقات موضوع للأعم من المتلبس والمنقضي، فلا بد في الحال، ونقصد من الحال حين تلبسهم وتقمصهم لمنصب الخلافة، لا بد في هذه الحال أن يتصفوا حقيقة بالظلم، وبما أنه على قانون باب الجدل الخصم لا يعتقد بتلبسهم الفعلي بالظلم، وإنما كانوا متلبسين وكانوا عبدة صنم قبل التقمص بالخلافة، فلا بد لإثبات الوضع للأعام أن يتصفوا حقيقة بالفعل بالظلم لكي يثبت الوضع للأعم. فيكون التلبس بالظلم في الزمن الماضي لصدور الفعل منهم حقيقة، وهذا هو الحدوث، وتلبسوا بالظلم حين تقمصهم بالخلافة لأجل أن اللفظ موضوع للأعم، وهذا بقاء. فإذا الاستدلال يتوقف على إرادة النحو الثاني، فإما أن نقول بالإجمال والتردد بينهما فلا يتم الاستدلال، وإما أن نقول بتعين الأول منهما أيضا لا يتم الاستدلال. والوجه في تعين الأول ما عرفته من قرينة المقام من أن الآية الشريفة في مقام بيان عظمة منصب الإمامة بوجهين: الأول أن الإمامة أعطيت لخليل الرحمن عليه السلام بعد النبوة، وهذا منصب عظيم. الثاني أن إبراهيم الخليل عليه السلام لأهمية هذا المنصب رغب في أن يجري في ذريته. ولا شك أن نفي استحقاق أو لياقة منصب الإمامة عمن حدث له الظلم أنسب لعظمة الإمامة من نفي لياقة الإمامة عمن زال مستمرا في الظلم. واضح صار هذا المطلب؟ يعني مرة نقول هكذا: لا تليق الإمامة بمن كان ظالما وإن كان الآن عادلا، ومرة نقول لا تليق الإمامة بمن هو الآن ظالم. لا شك أن الأول أدل من الثاني على عظمة منصب الإمامة. فإذا هذه هي عمدة مناقشة الماتن رحمة الله عليه للاستدلال باحتجاج الإمام عليه السلام بالآية. إن قلت إن نتيجة ما توصل إليه الماتن رحمة الله عليه هو أن لفظة الظالمين استعملت في من انقضى عنه التلبس. ليه؟ لأنك أنت اخترت النحو الأول من هذين النحوين، وهو حدوثا لا بقاء. فإطلاق الظالم على الثلاثة يكون إطلاقا بحسب ما كانوا في الزمن الماضي، وهذا الاستعمال استعمالا مجازيا. وقد ذكرت في المقدمات، في بعض المقدمات، أن احتجاج الإمام عليه السلام يبتني على الظهور الوضعي للآية، لا على فهمها بواسطة القرائن. واضح صار الفكرة؟ لأنه الآن النتيجة ماذا صارت النتيجة؟ أن الظالمين في أي نحو من النحوين اللذين يدلان على الدخالة؟ حدوثا لا بقاء. فهذا يعني أن الثلاثة حين تقمسهم للخلافة لم يكونوا على الظلم، بناء على ما عرفت من أن الاحتجاج على وفق اعتقاد الخصم، أن هؤلاء الثلاثة غير متلبسين بالظلم حين تقمسهم للخلافة، فأطلق عليهم الظالم باعتبار ما كان، وهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. وهذا يتنافى مع واحدة من المقدمات التي تقدمت، أنه ماذا يظهر؟ أن احتجاج الإمام بالآية الشريفة مبتني على الظهور الوضعي للآية، وهذا يصبح استعمال يصبح مجازيا.
بناء
على مدعاك أيها المصنف، وهو القول لخصوص الوضع، لخصوص المتلبس، ما هو هذا إشكال على المتن. أنت تدعي أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس. طب هؤلاء بناء على ما عرفت من أن الاحتجاج على مبنى الخصم حين تقمصهم للخلافة لم يكونوا متلبسين بالظلم، كانوا متلبسين، فأطلقت الظلم عليهم بلحاظه ما كانوا. هذا الاستعمال استعمال مجازي، وهذا خلاف ما تقدم من أن مبنى الاستدلال على تمسك الإمام بالظهور الوضعي للآية. واضح الإشكال؟ قلت أولا أنه لو سلمنا المجازية لكن لا ضير في ذلك، فإن الاستدلال والاحتجاج من قبل المعصوم عليه السلام يبتني على ظهور الآية لا على الظهور الوضعي للآية، وهذا ما يحتاج إلى تحقيق، لأن هذا المطلب جدا مهم ينفعك في عملية الاستنباط في الفقه. تفهم جيدا. إذا حللنا جملة من الجمل إلى مفرداتها، فكل مفردة من المفردات على حدة يكون لها ظهور وضعي، كل مفردة لوحدها ظاهرة فيما وضعت له. هذا إذا حللنا الجملة إلى مفردات، رأيت أسدا يرمي، رأيت وأسد ويرمي، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، يكون كل كلمة لها ظهور وضعي مستقل عن الأخرى. لكن هذه المفردات عندما تسبك ضمن جملة تركيبية، ليس من الضروري أن تبقى المفردات على ظهورها الوضعي، بل لابد أن نلحظ ضمن الجملة الظهور التركيبي للمجموع. واضح هذه الفكرة؟ لابد أن نلحظ الظهور التركيبي للمجموع، وأصالة الظهور أعم من أصالة الحقيقة. واضح هذه الفكرة؟ ففي قولنا رأيت أسدا يرمي، الظاهر هو المجاز لا الحقيقة، لا الموضوع له اللفظ. يعني الآن في قولنا رأيت أسدا يرمي، هذه الجملة في أي معنى ظاهرة؟ في الرجل الشجاع بمقتضى أصالة الظهور، ولكنه ليس هو المعنى الحقيقي. فأصالة الظهور أعم من المدلول الوضعي للكلام، من الظهور الوضعي للكلام. كيف؟ اي طبعا. لا لا، انه يعني اعمية من هذا، من ناحية اصالة الظهور. اصالة الظهور تلتئم مع المجاز وتلتئم مع الحقيقة. نعم، يتعين حمل الظهور التركيبي على الظهور الوضعي في موردين. المورد الأول التصريح، كما لو قلت رأيت أسدا أعني الحيوان المفترس. بعد لابد أن نحمل أسد على ماذا؟ على المعنى الحقيقي. المورد الثاني إذا لا يوجد قرينة، كما في قولنا رأيت أسدا، هذا أيضا نحمله على ماذا؟ نحمل الظهور على المدلول الواضح. أما في غير هذين الموردين لا يتعين الحمل على الظهور الواضح. ففيما نحن فيه نسلم أن كلمة الظالمين استعملت مجازا في من انقضى عنه التلبس، ولكن هذا الاستعمال المجازي إذا كان عليه قرينة وإن كان مخالفا للظهور الوضعي لكنه غير مخالف للظهور التركيبي، يكون نظير رأيت أسدا يرمي. فهذا تمسك بظهور الكلام، وإن كان ظهور الكلام على خلاف ما وضع له المفردات، وهذا لا ضير فيه بل هو المتعين. غاية الأمر في قولك رأيت أسدا يرمي القرينة لفظية، وفي الآية القرينة مقامية، لما عرفت من كون الآية في مقام بيان عظمة منصب الإمامة، وعظمة منصب الإمامة يتلاءم مع ماذا؟ مع كون الظلم دخيل حدوثا لا بقاء. فإذا نحن في الواقع هكذا، لب الجواب هنا، نحن لا نسلم ما تقدم في بعض المقدمات من أن مبنى الاستدلال على الظهور الوضعي، بل ينبغي أن نصححه، وهو أن مبنى الاستدلال على الظهور التركيبي. والظهور التركيبي قد عرفت أنه أعم من الظهور الواضح. هذا هو الجواب الأول. ثانيا، الجواب الأول سلمنا التجوز أنه في استعمال مجازي لكن له قرينة. أما الجواب الثاني، لا نسلم أن الاستعمال يرحمكم الله من باب الاستعمال المجازي. كيف؟ لما عرفت سابقا من أن إطلاق المشتق على المنقضي عنه التلبس قد يكون على وجه الحقيقة حتى على القول بالوضع لخصوص المتلبس، وذلك فيما لو كان بلحاظ حال التلبس. واضح الفكرة؟ فلا نسلم الاستعمال المجازي. إن قلت أن هذا صحيح بشرط أن يكون على طريقة تعدد الدال والمدلول، كما لو قلت كان زيد ضاربا أمس، هذا الاستعمال ماذا يكون؟ قلنا استعمال حقيقي. ليش؟ لأن ضارب استعملت في معناها الموضوع له، والذي دل على حال التلبس دال آخر وهي كلمة كان أو أمس. ولكن هذا في الآية منتفي، ما في لا ينال عهدي من كان من الظالمين، فكيف يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا؟ قلت نسلم، هذه نقطة جدا مهمة، أنه لابد ليكون على وجه الحقيقة أن يكون على طريقة تعدد الدال والمدلول، لكن تعدد الدال ليس بالضرورة أن يكون بلفظ، قد يتعدد الدال ولو بقرينة حال. وقد عرفت أن عظمة منصب الإمامة تقتضي هذا الأمر. واضح صار الفكرة؟ تعدد الدال والمدلول يعني ليس إلا من الضرورة. مثلا الآن في قولي هكذا: جئني بماء أجاج. جئني بماء أجاج، ماء استعملت في طبيعي الماء، والتحصص جاء من دال آخر وهي كلمة أجاج. هذا تعدد الدال لفظا، ماء وأجاج، عندنا دالان. لكن في بعض الأحيان ليس من الضروري أن يكون هكذا. مثلا إذا أنتم تعرفون بأني مبتلي بمرض السكري، فقلت للسيد مثلا: جئني بشاي. ما قلت له: جئني بشاي بدون سكر. ما في تعدد دال لفظا، ولكن نفس علمه بمرضيه يكون ماذا؟ قرينة، ويكون دالا له على أني أريد الشاي من دون سكر. فطريقة تعدد الدال والمدلول لا تنحصر بأن يكون تعدد الدال عن طريق اللفظ، بل مطلق القرينة التي تدل، سواء كانت قرينة حالية أم قرينة مقالية لا يؤثر. هذا تمام الكلام في رد الوجه الثالث من الوجوه التي تمسكوا بها لإثبات الوضع للأعم. نقرأ.
القرينة هل هي حقيقة القرينة إن كانت يعني مقالية أو محلية، هل تدل يعني هل تدل هي على انقضاء التلبس؟ ما قلنا فهي تدل فقط على رفعة يعني
أي ورفعة مقام الإمامة ينسجم مع هذا النحو دون ذلك النحو. هذا الذي بينا.
يلزم انه كل استعمال جائز ان نحمله على تعدد المدلول، نقول انه كل قرينه ما دام نقول عن قرينه عن مجاز قرينه على ان هي دال اخر.
وشوف، اولا يوجد من يدعي ذلك، وهذا ما يسمى بالحقيقه الادعائيه الذي نسبوها الى السكاك. يوجد ذلك، لكن ليس من الضروري انه الان هذا إذا صح في الماء، يعني يصح هذا الكلام في الطبيعة وإرادة الحصة. تفهمنا؟ مرة أقول إنسان وأستعمله في خصوص زيد من دون طريقة تعدد الدال والمدلول، هذا الاستعمال استعمال مجازي. ليش؟ لأن إنسان لم يوضع للحصة. ومرة لا أستعمله في الطبيعي لكن أريد التحصص من دال آخر، هذا يكون حقيقي. لكن في مثل أسد، خب الرجل الشجاع ليس مصداقا وحصة للأسد، فليس على طريقة تعدد الدال والمدلول إلا بناء على الحقيقة الادعائية، بأن أقول أسد أدعي بأنه موضوع ل مطلق السبع الادعاء والحقيقي، وهذا مصداق للسبع، فيكون مثل ماء أجاج. التفتنا. يقول الثالث، نحن بعد ما قرأنا صحيح
وصلنا إلى الجواب.
الجواب: والجواب منع التوقف على ذلك، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا. يتم الاستدلال، استدلال الإمام مش استدلال أصحاب القول بالوضع للأعم، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس. وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة، وهي أن الأوصاف العنوانية، أوصاف العنوانية قلنا ماذا؟ في مقابل الأوصاف الذاتية التي يكون زوالها مساوق لزوال الذات، مثل الإنسانية، مثل المشمشية، مثل الزيدية. بخلاف الأوصاف العنوانية زوالها لا يؤدي إلى زوال الذات. أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام، أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم لمعهوديته بهذا العنوان. طبعا لمعهوديته بهذا العنوان هذا واحد من الأسباب، قد يكون لأجل التقية، قد يكون لسبب آخر، تفهمنا؟ لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا. خب، كما لو قلت خذ حكمك من هذا الجالس. ثانيها أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم. المبدأ في الظالمين ما هو؟ الظلم. مع، أنا عندي ممحية هذه الكلمة، مع كفاية، تتصور مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى، اللي سميناها حدوثا دون بقاء. واضح العبارة صار. ثالثا أن يكون لذلك، لذلك ما معنى لذلك؟ يعني للإشارة إلى علية المبدأ للحكم، لكن مع ماذا؟ مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه واتصافه به حدوثا وبقاء. فالنحو الثاني مثل ماذا؟ مثل الزانية والزاني، السارق والسارقة. النحو الثالث مثل ماذا؟ مثل واسألوا أهل الذكر، أو ماذا؟ أو قلد المجتهد. إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير حدوثا وبقاء. ليش؟ لماذا لا يتم إلا على هذا النحو الأخير؟ ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعم، لو لم يكن المشتق موضوعا للأعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي. لو لم نقل بأن المشتق موضوع للأعم لا يصدق على هؤلاء الثلاثة أنهم حين تقمصهم للخلافة كانوا متصفين بالظلم، فلا بد أن نثبت أنهم حين الخلافة اتصفوا بالظلم، مع كون الخصم ماذا يعتقد؟ أنهم عبدوا الصنم فقط في الزمن الماضي. خب، لكن بناء على وضعه للأعام فهو في الحال حقيقة في كونهم من الظالمين، فتدل على حدوثا وماذا؟ وبقاء. فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم. وأما إذا كان على النحو الثاني فلا يتم الاستدلال، كما لا يخفى أنه يكفي حدوث تلبسهم في الزمن الماضي، أما الآن ليسوا متلبسين، فلا يدل حينئذ على الوضع للأعم ولا قرينة على أنه على النحو الأول. ولا قرينة أنه على النحو الأول، أي نحو أول؟ مش النحو الأول من الأنحاء الثلاثة، النحو الأول اللي هو النحو الثالث، وهو النحو الثالث. لكن ليش صار نحو أول؟ لأنه هو بدأ بالكلام عن النحو الثالث، فصار النحو الثالث هو ما ذكره أولا. واضح العبارة؟ ولا قرينة على أنه على النحو الأول، بحسب ترتيبه يعني النحو الثالث، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة، فإن الآية هذا بيان لأي شيء؟ بيان لأي شيء؟ للقرينة. شو قال؟ لو لم نقل بنهوض القرينة على النحو الثاني، ما هي هذه القرينة؟ فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية. ما الدليل على أن الآية في هذا المقام؟ طبعا لم يذكره لوضوحه، لأن أولا لأن إبراهيم عليه السلام أعطيت له بعد النبوة وبعد الخلة، وثانيا أنه لعظمتها رغب إبراهيم عليه السلام أن تسري في ذريته. ومن المعلوم أن المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمص بالخلافة متلبسا بالظلم أصلا، هذا نوع من الاقتباس يسمى بعلم البديع استعمال التقمص هنا، ولقد تقمسها ابن أبي قحافة، وهو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا كما لا يخفى. إن قلت هذا الإشكال الذي ذكرناه أنه بناء على إرادة هذا النحو الثاني، فماذا يلزم؟ الإمام عليه السلام أطلق وصف الظالمين على الثلاثة مع أنهم ماذا؟ غير متلبسين بالفعل، قد انقضى عنهم، وأنتم تقولون بأن المشتق موضوع للمتلبس، فيلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. وقد تقدم في بعض المقدمات أن استدلال الإمام يبتني على الظهور الوضعي، مش هكذا كان؟ إن قلت نعم، ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا. فلا، شوف هنا خذها قاعدة في عملية التدريس في المستقبل إن شاء الله إذا وفقت للتدريس. في عملية التدريس لابد للمدرس أن يكون مسلطا على تمام المطلب قبل أن يدرسه، ولذا أنا في بداية البحث هذا جعلته من المقدمات، تفهمنا؟ حتى يتم تقوية الاستدلال. خب الآن بعد في الأخير جاء جواب المصنف عليه، لا بقرينة المقام مجازا فلا بد أن يكون للأعم وإلا لما تم. قلت لو سلم أنه مجاز لم يكن يستلزم الجري المشتق على النحو قلت لو سلم هذا إشارة إلى إشكال، يعني لا نسلم أن استدلال الإمام بما هو قضية ظاهر العنوان وضعا، وهذا الذي قلت له، وإنما لشرحته بشكل مفصل، وإنما ماذا ظاهر الإمام؟ الاستدلال بما هو ظاهر، والظاهر أعم من أن يكون ظهور وضعي أو ظهور غير وضعي، لأننا نفرق بين ظهور المفردات على حدة وبين ماذا؟ الظهور في ضمن تركيب مجموعي. لم يكن يستلزم الإشكال الثاني هذا، لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا، بل يكون حقيقة ولو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت، فيكون معنى الآية والله العالم من كان ظالما ولو آنا ما في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا. ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس، يعني قد يكون بلحاظ حال التلبس بالقرينة التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في أدلة القائل بالوضع للأعم. في ختام البحث يعود الماتن رحمة الله عليه إلى ذكر تفصيل من التفصيلات. عرفتم الآن قصة المصنف؟ في بداية البحث المصنف ماذا قال؟ أنه عند القدماء لا يوجد إلا قولان، وإنما التفصيلات حدثت بين المتأخرين. فلا يريد أن يتعرض لهذه التفصيلات، لكنه في الأثناء أشار إلى بعضها. فيما تقدم ذكرنا بعض التفصيلات، الآن هنا تفصيل أخير نذكره لنطوي صفحة الأقوال. طبعا هذا التفصيل مذكور في القوانين ومذكور في الفصول، مع تفاوت بينهما. يعني ذكره في القوانين بطريقة، وذكره في الفصول بطريقة أخرى. والمصنف رحمة الله عليه يتبع في نقل هذا التفصيل صاحب القوانين. الآن هذه لكم، راجعوا ما هو التفاوت في نقل هذا التفصيل بين صاحب الفصول وصاحب القوانين. ما هو هذا التفصيل؟ أن نفصل في المشتق بين وقوعه محكوما عليه ومحكوما به. فإذا وقع المشتق محكوما عليه فالوضع للأعم، وإذا وقع المشتق محكوما به فالوضع لخصوص المتلبس. واضح التفصيل؟ الشق الثاني من الدعوة لا يحتاج إلى شرح، لأنه يوافق مبنى المصنف في هذا الشق بخصوصه، وإنما الكلام في الشق الأول. إذا وقع المشتق محكوما عليه، كما في مثل الزانية والزاني، السارق والسارقة، فاجلدوا فاقطعوا. الزانية والزاني ما هو موقعها في الجملة؟ وقعت محكوما عليه، يعني بالاصطلاح المنطقي وقعت موضوعا. دليل هؤلاء على مدعاهم هو أنه مما لا إشكال فيه أن إقامة حد الزنا وحد السرقة يحصل بعد حدوث الزنا والسرقة بمراحل. أولا يحصل الزنا، ثم يحصل إقامة الشهود أو الإقرار عند الحاكم، ثم بعد ذلك يحكم الحاكم، ثم بعد ذلك يدعى طائفة من المؤمنين، ثم في الأخير يجلد الزاني. فالآية مفادها اجلد الزاني. وهذا الآن حين الأمر بالجلد ليس متلبسا بالزنا، وهكذا الحال في اقطع السارق. فإذا المشتق إذا وقع محكوما عليه يكون موضوعا للأعام. واضح الفكرة؟ خب، بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لأن هذه بالآية القرآنية بتبلش والسارق والسارق إذا حرف الواو، وشو هذه في حرف الواو؟ الآية قبل ما إلى ربط فيها
استئنافية.